الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد حالات أربع، الأوليان لا كلام فيهما إنما الكلام في الأخيرتين، والمهم الأولى من الأخيرتين، المهمة هي هذه، وهي ما لو فرض أن المكلف جاء إلى الموقف يعني إلى عرفات قبل الزوال، وقبل أن يحصل الزوال أخذه النوم نام ولم يستيقظ حتى إلى ما بعد الغروب. هنا هل يجزي ما أتى به أو لا يجزي؟ قلنا قد يتمسك بثلاثة وجوه لإثبات عدم الإجزاء، ولعل عبارة السيد الماتين تتلاءم أكثر مع الوجه الأول، وإن كانت تتحمل الوجه الثاني أيضا، والأمر سهل. أما الوجه وذكرنا الوجوه الثلاثة وهذا اليوم نريد أن نعلق عليها. أما وفي مقام التعليق نقول أما بالنسبة إلى الوجه الأول، إذا تريد تخلي بين شريطين تكرار هذا، ما تريد تتكرر لا تكرر ما بين شريطين. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو أن نسبة المادة إلى فاعل لا تصدق إلا مع ظاهرة في طلب الحصة الاختيارية، أو لا تصدق الانتساب لا يصدق إلا مع الاختيار، من دون اختيار لا يصدق الانتساب، وقف في عرفات ما يصدق إلا إذا كان ذلك باختياره. كما أوضحنا ذلك هكذا قال قدس سره، أنا اشتباها قلت في المحاضرة السابقة في مبحث صيغة الأمر أو مادة الأمر، لا صحح العبارة بعد ذلك في التعبد، مبحث التعبد والتوصل، كما أوضحنا ذلك في مبحث التعبد والتوصل. خب من الأول، أما بالنسبة إلى الوجه الأول فباعتباري أنه في علم الأصول في المبحث المذكور عن التعبد والتوصل، وإن عقد الأعلام مسألة بعنوان هل الواجب يصدق على الحصة المتحقق من دون اختيار، وللشيخ النائين قدس سره كلام في هذا المجال لعله يظهر منه الاختصاص بذلك يعني بالحصة الاختيارية، بيد أنه قدس سره رفض ذلك، يعني رفض الاختصاص الواجب بالحصة الاختيارية. فلاحظ كلماته في المبحث المذكور من قبيل ما جاء في المحاضرات الجزء الثاني رقم التسلسل حسب هاي الطبعة الجديدة، رقم التسلسل 43 صفحة 500، إنه لم يبني قدس سره وراجعه، وإذا واحد اتضح إلى شيء آخر غير ما أقول فلينبهني على ذلك، إنه قدس سر مو بس بهالموضع تراجع، لعله في مواضع أخرى من كلماته، إحنا يكفينا ولو بعض المواضع من كلماته في علم الأصول. إنه قدس سره لم يبني على ذلك. نعم، لعل ما ذكره هنا تراجع عما بنى عليه في علم الأصول، ولا محذور في ذلك. ولكن الغريب هو أنه يقول كما ذكرنا في علم الأصول في المبحث المذكور، يعني ينسب هذا المطلب إلى أنه ذكرناه في الموضع هذا هو محل التأمل. وعلى أي حال هذه قضية ليست علمية، بل هي فنية أو قريبة من الفنية، والأمر سهل، مو مهم هذا الشيء. ولكن واقع الحال بقطع النظر عما هو يختاره، اعتبار الاختيار في تحقق الواجب وفي صدق الواجب ليس أمرا واضحا، يعني دعوى أنه عرفا لا يصدق الانتساب، انتساب المادة إلى الفعل، إلا إذا صدر الفعل بالاختيار. هذا من الأمور ليست الواضحة جدا. ولكن المهم الذي نريد أن نقوله، هاي مناقشتنا احنا، هذه ذاك ترى هيك أشبه بالجملة المعترضة الجانبية، لا مو هو التعليق هذا المهم الذي أقول. والمهم الذي نريد أن نقوله هو أنه لو سلمنا اعتبار الاختيار في صدق النسبة عرفان، سلمنا، ولكن نقول يكفي أدنى الاختيار وأقل الاختيار في صدق الانتساب، والمفروض في مقامنا أن المكلف جاء باختياره ووقف في عرفات، غايته قبل الوقت الواجب، فالانتساب عرفان يمكن أن يقال إنه صادق، وإنما لا يكون صادقا لو كان مجيء من البداية بغير الاختيار، كما لو حمل وهو نائم، حمل من شقة السكن المن بعد أن أحرم، أصابه إغماء أو أصابه النوم، حامله المن إلى عرفات وهو نائم، بس نائم قبله، فلم يأتي برجليه إلى هنا، بل قد يقال أنه لم يقف في عرفة عرفا، يعني الانتساب لا يصدق. والقضية قضية عرفية وظهور عرفي، ترى مو قضية أكثر من هذا المعنى. أما بعد أن جاء برجليه ويريد الوقوف من الزوال، فلا نسلم ما ذكره من أن الانتساب آنذاك لا يكون صادقا. وطبيعي أرجو أن لا يحصل التباس بين هذه المسألة وبين المسألة التي قرأناها في باب اجتماع الأمر والنهي، وهي أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إن تلك المسألة ناظرة إلى قضية أخرى، وهي أنه العقوبة هل يكفي فيها الاختيار من حيث المقدمات أو لا؟ والعقل قد يقول يكفي، بل حتى قد يقول الخطاب يجوز ما دام المقدمة بالاختيار. كلا، نحن مسألتنا ليست مصداقا لهذه، وإنما مسألتنا مسألة عرفية، وهو أن الانتساب هل يصدق عرفا، انتساب الفعل إلى الفاعل والمادة إلى الفاعل، عرفا لا أكثر من ذلك. الوجه الأول هو هذا المفروض، القضية قضية عرفية يعني مو أكثر من هذا المعنى، مو دقيقة. هل عرفا يصدق الانتساب إذا لم يكن هناك اختيار بأن كان الشخص نائما؟ فالمسألتنا مسألة عرفية وليست مسألة عقلية من حيث العقاب ومن حيث صحة توجه الخطأ، لا 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 لا، ما نشغل بتلك المسألة. فإذا نحن نريد أن ندعي هو قال عرفا لا يصدق إذا لم يكن اختيار، نحن نقول نعم سلمنا، لكن إذا لم يكن هناك اختيار رأسا وبشكل كلي كالذي حمل كما مثلنا، لا مثل هذا الشخص، وإنه عرفا يمكن أن ندعي أنه يصدق عليه أنه وقف. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. يعني لا هو وجدانا أكو، لا 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 تخالف وجدانك يا شيخنا. فرق بين أن يأتي هو إلى عرفات وتاخذ النوم قبل الوقت، وبين اصلا ما اجى الى عرفات بعده. فاذا ما اجى الى عرفات بعده وانما شنو في شقه السكن نام وشاله، قضيه عرفيه مو بيدي، قضيه عرف. قال عرفوا اذا نام في شقه السكن نانا، ما يقولون انه هذا وقف في عرفه. ايش تريد توسعها؟ هم وسعها جزاك الله خير. أما إذا لا إجه هو بنفسه وشنو في إلى عرفات لكن خذ النوم قبل الزوال، فهنا يمكن أن يدعى الصدق. بل أنت إذا تريد أكثر تقول أنا أريد أساعدك شيخنا، أقول بل حتى لو فرض إيه جزاك الله خير، لكن أنا بهذا العرض العريض ما أحتاجه وقد لا أسلمه والأمر سهل.
موضوع الواجب على اختيار لا ما خرج عن الواجب،
لا هي مو النقطة. شنو الذي استندنا إلى هذا؟ انتساب ما يصدق، وقف ما يصدق، كان في عرفات ما يصدق، كان وقف ما أي هو كان في عرفات ما يصدق. فالآن هذا الشخص نقدر نقول كان في عرفات من الزوال إلى قضية عرفية، وبل كان ما دام هو اجى بقدميه وكان من الزوال الى الغروب. قضية لا تاخذها بالمنظار الشرعي، اخذها بالمنظار شنو، لان الان احنا قاعد ندقدق عليه من في الحقيقة على قضية عرفية لا اكثر من ذلك. هذا بالنسبة الى الوجه الاول. واما ما ذكره في الوجه الثاني او ما يذكر، مو الا يكون هو قاله، احنا قلنا مو حتما عبارته يقصد منها ذلك. واما ما يذكر في الوجه الثاني وهو أن القدرة معتبرة بين شريطين، معتبرة في متعلق التكليف، وهنا ليست القدرة متحققة لفرض أنه نائم أو مغشي عليه. ففيه أولا إنه قدس سره، بنى في علم الأصول على أن القدرة ليست شرطا في متعلق الخطاء، تكليف، بل التكليف يصح توجيهه إلى غير القادر أيضا. طبيعي هذه مسألة محل كلام وخلاف، التفتوا إلى ذلك. فالشيخ النائيني مثلا بنى على أنه لا يتعلق التكليف إلا بالحصة المقدورة، بنكتة أن التكليف مجعول بداعي التحريك ولا يمكن تحريك غير القادر. وهنا السيد الخوئي قدس سره ذكر على أنه لا تشترط القدرة في متعلق التكليف، وإنما هي شرط في الإدانة، يعني في التنجز، أو بالعبارة الأوضح إبدال إدانة وتنجز شنو؟ في صحة في استحقاق العقوبة وفي صحة العقاب. فغير القادر لا يجوز عقابه، أما أنه لا يصح توجه التكليف إليه فلا، بل يصح توجه التكليف إليه، إنه بنى على ذلك قدس سره. ومن أراد المراجعة يمكنه أن يراجع. بل مولانا يمكنه أن يراجع هامش أجود التقريرات، طبيعي مذكور في المحاضرات بس السؤال مطلع من هامش أجود التقريرات الجزء الأول، هذا الطبع الجديد مع الأجود التقريرات أبو أربعة أجزاء في الهامش، قلت لأنه هو التعليق الهامش ما نسيد الخوي على أجود التقرير، الجزء الأول صفحة 153، وذكره أيضا في الجزء الثاني صفحة 24. والملفت للنظر كما أشرت لعله أكثر من مرة أنه في طيلة حضوره، أنه طيلة حضوري عنده قدس سره الذي كانت تقريبا 15 سنة، لم أذكر منه، لا أتذكر منه مرتان أشار إلى هذا، يعني أني أبني على من؟ على أن القدرة ليست شرطا في التكليف، وإنما بالعكس كان يتجارى مع القول الآخر، وهو أن القدرة شرط، وكان يفرع على ذلك. فهذا لا أدري، إما غفلة عن إنسان، أحيانا يغفل ترى عن مبنى، هم يصف ترى مو أنه هذا، إما غفلة عن مبنى أو عدول عن مبنى، لا أدري كيف يفسر هذا كواقع أنقله لكم. فالخلاصة أنه بناء على أن القدرة ليست شرطا في صحة التكليف لا يتم هذا الوجه. وثانيا لو سلمنا أن القدرة شرط في متعلق التكليف كما يبني عليه الشيخ النائيني، ولكن نقول هناك كلام هو عقلي ولكنه أثير في علم الأصول، هو عقلي ولكن أثير في علم الأصول، وهو أن الجامعة بين المقدور وغير المقدور، هل هو مقدور ويصح تعلق التكليف به أي بالجامع، أو أنه ليس بمقدور ولازمه اختصاص التكليف بمن؟ بالحصة المقدورة فقط دون الجامع بينها وبين الحصة غير المقدورة. ربما يلوح من الشيخ النائيني قدس سره أنه ليس بمقدور، يعني الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدورين، وعلى هذا الأساس على رأي الشيخ النائيني لا يصح توجه التكليف إلى الجامع، فلا يصح. أنا أمثل بعد مثال حتى أوضح الفكرة، ائتني إما بقلمك الذي بيدك أو بالقلم الذي بيد السلطان، ويا سلطان مو السلطان العادل، خو سلطان العادل إذا تقول له شوية قلمك الطينية يطكية، على لا لا سلطان الظالم. فعلى رأي شيخ النائيني أنه لا يمكن توجه التكليف إلى هذا الجامع، وإنما ينحصر التكليف يكون ديما في المقدور، يعني بالقلم الذي هو في يدك، فيكون تقول له ائتني بالقلم الذي في يدك، ادفع لي القلم الذي في يدك. أما الجامع ليس، وهذا بخلافه على المبنى الآخر الذي يقول بأن الجامع مقدور ما دام إحدى حصته مقدورة، فإنه يصح توجه التكليف إلى الجامع. وهو قدس سره، يعني السيد الخوئي يبني على من يبني؟ على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وهذه قضية عقلية واضحة. والغريب أن الشيخ النائيني يلوح، غريب إن شاء الله مو مقصودة، بس يلوح. ووجه الغرابة هو أن الجامع ما دام له فردان، وأحد الفردين المفروض أنه مقدور، فذلك يكفي للقدرة عليه، والمفروض أن الجامع يتحقق بأحد فرده ولا يتوقف على تحقق كلا فرده. وما دام أحد الفردين مقدور فيصح توجه التكليف إلى، فهو مقدور ويصح توجه التكليف إلى الجامع. إنه بناء على هذا، يعني بناء على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، نقول حينئذ في مقامنا الجامع في المقام وهو الكون، الكون في عرفات هو جامع بين الحصة المقدورة، وهو أن يبقى هذا الشخص مستيقظا، والحصة غير المقدورة وهو أن يفترض أنه هناك. وما دام إحدى الحصتين له مقدورة وهي حصة الاستيقاظ، أن يبقى مستيقظا، ما دام ذلك له مقدور فإذا على لأنه يتمكن المفروض أن يبقى شنو مستيقظا، لأنه لا يمكن حفاظين أن الشخص يمكن أن يبقى مستيقظا، لكن هو صاحبنا شنو نعم سفد مرة مرض وياه، وهذا خوف، هذا مطلب ثاني. لا، احنا نفترض الآن هو قادر على أنه يبقى مستيقظا، فإذا على هذا الأساس الجامع سوف يكون مقدورا له، فيكون التكليف متوجها إلى الكون، والكون مقدور، وبالتالي حينئذ يكون ما أتى به مصداق لمتعلق الأمر، إذ متعلق الأمر والكون، وما أتى به وهو الحصة حالة النوم مصداق للكون الجامع الذي هو المأمور به، فلا مشكلة إذن من هذه الناحية، حتى بناء على اشتراط القدرة في متعلق التكليف. وثالثا يا شيخ، أنا أعطيك سحة ما أنا أشوف غرضي هو يتحقق بمن؟ بالجامع بعد. غرض أنا ما ذاك إذا وجهت خطابين، خطاب إلى هذا هاي لغوية، أما توجيه الخطاب إلى الجامع ما بزيادة مؤونة حتى تقول هذا لغو، بل إذا قلنا توجيه الخطاب إلى الجامع عبارة عن الجمع بين القيود، مو رفض القيود المطلق، مرة نفسره بالجمع بين القيود يعني ملاحظة كلا القيدين، بل تأتي فكرة اللغوية، لأنه ما له معنى المولى يلاحظ كلا الفردين ما دام واحد ليس المولى. أما إذا فرضنا على أن الإطلاق هو عبارة عن رفض القيود، فأنا ما مؤونة زائدة ما استحملتها يعني أبدا ما موجود، فما يتمكن واحد يشكل على المولى أنه يلزم من ذلك اللغوية، هذا ثانيا. وأما ثالثا فلو سلمنا أن القدرة شرط في متعلق التكليف، وقلنا إن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا، تنزلنا، فمع ذلك يمكن توجه التكليف إلى الحصة المذكورة، يعني وهي الكون من الزوال إلى الغروب حالة النوم المستوعب. والوجه في ذلك إن مقدمة هذه الحصة هي مقدورة للمكلف، فإن المفروض أنه هو جاء بنفسه إلى عرفات قبل الزوال فصنع ذلك بقدرته، وبقدرته أن يبقى أيضا مستيقظا قبل الزوال إلى أن يحل الزوال. فما دامت المقدمة مقدورة إذن ذو المقدمة سوف يكون مقدورا، بمعنى أنه يصح توجيه الخطاب إليه ولا يقال إنه ليس بمقدور، كلا إنه مقدور لك وذلك بأن تبقى مستيقظا قبل الزوال ولا تنام، تسولف ويا شنو أصدقائك، تروح تتمشى، هذا مقدور إليك. ما دام هذا مقدور فذو المقدمة حينئذ سوف يكون مقدورا بحيث فيصح توجه التكليف إليه وعليه. فمن هذه الناحية، أي من ناحية أن متعلق التكليف يلزم فيه القدرة لا محذورة لما أشرنا إليه من المناقشات الثلاث، هذا كله بلحاظ الوجه الثاني. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث، لأن ثلاث وجوه لا يصير اشتباه، ثلاث وجوه ذكرنا لعدم صحة هذا الوقوف الذي هو مستوعب بالنوم من الزوال إلى الغروب. وجه الأول الذي ذكرناه هو أن الانتساب لا يصدق عرف انتساب المادة إلى الفاعل. الوجه الثاني هو أن القدرة شرط في متعلق التكليف، وهنا قدرة ليست موجودة، هذا محلقني. الثالث هذا الأخير الذي أريد أذكره هو أن قصد القربة لازم. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث بين شريطين، وهو أن القصد وهو أن قصد القرب واجب في الوقوف، وهو لا يتحقق مع النوم المستوعب. أغلق الشريط. فباعتبار أن مدرك اعتبار قصد القرب لا يقتضي أكثر من قصد القربة، ولو قبل الزوال أي قبل تحقق النوم، يعني القربة معتبرة في الجملة ولو قبل أن يقف الشخص، أو بالأحرى قبل أن ينام، فإن المستند المهم هو الارتكاز المتوارث كما ذكرنا، وإلا فلا توجد رواية أو آية تدل على اعتبار ذلك، يعني اعتبار القرب وأن تكون متحققة من الزوال لا قبل الزوال، ماكو هذا الشيء، وإنما المستند هو الارتكاز المتوارث. و القدر المتيقن منه هو اعتبار القربة الجملة، وذلك يتحقق بالقربة التي قصدها حينما أتى إلى الموقف، والمفروض أنه قاصد أن يقف إلى الغروب قربة إلى الله، بس هاي النية وقت موجودة عنده قبل أن ينام ثم نام. فلا يمكن أن نقول على أنه هذا تخلف في حقه قصد القربة فيقع منه باطلا. والخلاصة من كل هذا هو أنه لا دليل على عدم صحة الوقوف في الحالة المذكورة، أعني الحالة الأولى من الحالتين الأخيرتين. وبقيت عندنا الحالة الثانية من الحالة من الحالتين الأخيرتين، وهي أن يستولي عليه النوم من البداية ولكن يستيقظ قبيل الغروب، والمناسب والمناسب ربط حكم هذه المسألة بالمسألة الآتية التي سوف نقرأها بعد انتهائنا من هذه المسألة، والتي تتعرض إلى أن المقدار الواجب من الوقوف في عرفات ما هو. فإن بنينا على أن الركن الواجب هو الجميع، يعني من الزوال إلى الغروب، ولكن الركن الذي يبطل به الوقوف أو يبطل به الحاج هو المسمى، إنه إذا بنينا على هذا كما هو الصحيح ويأتي، فحينئذ ما دام قد استيقظ قبل الغروب بدقائق بلحظات ونوى، فقد تحقق بذلك الواجب بلا إشكال، وغايته بل لو بنينا، نعم قد يقال إنه آثم لو نام باختياره حيث فوت عليه مقدارا من الواجب، وأما إذا بنينا في المسألة الآتية على أن الواجب هو أيضا المسمى، لا أن الركن فقط وفقط هو المسمى، لا 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 لا، بل الواجب هو أيضا، لا الرأي يجينا إن شاء الله لبعض هو ذلك، إذا بنينا على ذلك فحينئذ يزول حتى شنو الإثم، فيكون الوقوف منه متحققا ويكون بل ممتثلا من دون إثم. ونحن ذكرنا فيما سبق أن عبارة المتن تتضمن الإشارة إلى هاتين الحالتين الأخيرتين، فتدل على أن الحالة الأولى من الحالتين الأخيرة ليست مجزية، وبينما الحالة بالمنطوق بينما الحالة الثانية من الأخيرتين هي مجزية ولكن بالمفهوم. والآن أقول بل حتى بالنسبة إلى الحالتين الأوليين يمكن استفادة من العبارة، فالعبارة تكون حاوية لجميع الحالات الأربع، أما الأولى وهي أن يقف مستيقظان فواضح فإنه العبارة تدل على الإجزاء، فبالمفهوم هي قالت لا يجزي إذا استوعب نومه، وبالمفهوم نستفيد أنه إذا بقي مستيقظان فلا إشكال في صحة وقوفه. وهكذا الحالة الثانية من الحالتين الأوليين أيضا نستفيدها بالمفهوم، لأن المفروض أنه أدرك مقدارا من الوقت، وبالمفهوم نستفيد من العبارة من أدرك مقدارا من الوقت يصح منه الوقوف، وهذه قضية جانبية ليست مهمة، وإنما المهم في كل ما ذكرناه هو أنه من استولى عليه النوم من البداية وحتى النهاية يمكن الحكم بصحة وقوفه. فرغنا من هذه المسألة الآتية غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.